بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية، وقوله هذا معطوف على ما سبق، وقال قد دخل في هذه الجملة ووصف به نفسه بسورة إخلاص إلى أن قال وقوله، أي قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد إن الله يحكم ما يريد. الأخلاقيات، هذه الآيات في إثبات صفة المشيئة والإرادة، والإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وبمعنى المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية هذه قد يلزم منها الوقوع وقد لا يلزم، وهي محبوبة إلى الله تبارك وتعالى. أما الإرادة الكونية فيلزم منها الوقوع ولا يلزم منها المحبة، هذا الفرق بين الإرادتين: الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، ما شاء الله كان، يعني ما أراده الله كونا وقع. وهل يحبه الله تبارك وتعالى؟ نقول قد يحبه وقد لا يحبه. فإذا أراد جل وعلا أن يكفر الكافر فلا بد أن يكفر، ولكن هذا الكفر غير محبوب لله تبارك وتعالى. وإيمان المؤمن الذي قدره الله وأراده هذا محبوب إلى الله تبارك وتعالى. أما الإرادة الشرعية فإنها محبوبة، أن الله سبحانه وتعالى لا يريد شرعا إلا ما يحبه، فهي محبوبة لله وقد تقع وقد لا تقع من جهة الوقوع. قد تقع مثل إيش؟ مثل إيمان المؤمن، الله أراده شرعا وأمر به جل وعلا شرعا، فإيمان المؤمن إذا وقع فالله سبحانه وتعالى يحبه، قد يقع وقد لا يقع لكنه محبوب إلى الله تبارك وتعالى. إيمان الكافر هذا مراد شرعا وهو محبوب لله، لكنه هل يقع؟ لا يقع. إيمان كافر لا يقع. فهذا هو الفرق بين الإرادتين، إرادة كونية وإرادة شرعية. والآيات فيها ذكر هذه وهذه، وتعرف من السياق هل هي إرادة كونية أو إرادة شرعية، هذه تعرف من السياق. والمؤلف رحمه الله ذكر بعض الأمثلة، بدأ بالمشيئة التي ترادف الإرادة الكونية، ولولا إذ دخلت جنتك، هذه قصة صاحب الجنتين، قال له صاحبه المؤمن ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. ما هذه يمكن أن تفسر بأنها موصولة، ويمكن أن تفسر بأنها شرطية، لأن ما تحتمل أن تكون موصولة تحتمل أن تكون شرطية. إذا كانت موصولة فكيف كل معنى ما شاء الله؟ قلت ما شاء الله، جعلناها موصولة لتكون خبرا لمبتدا محذوف هذا الذي، يعني الموصولة بمعنى الذي، ما الموصولة بمعنى الذي، فتكون خبرا والمبتدا محذوف تقديره هذا الذي شاءه الله، هذا الذي شاء الله. وقد وقع أن المشيئة لا بد أن تقع، هذا الذي شاء الله. هذا فيه يعني رد الأمر إلى الله تبارك وتعالى، وعدم الإعجاب بما يحصل من النعم ونسبته إلى النفس. فالواجب على المؤمن ينسبه إلى الله تبارك وتعالى، وأن يشكر الله من أجل أن تدوم هذه النعمة وتزيد. لولا إذ دخلت جنتك فقلت ما شاء الله، أي هذا الذي شاءه الله. وإذا جعلناها شرطية تكون ما شاء الله الجواب جواب الشرط محذوف تقديره كان، يعني بمعنى قلت ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، وقد شاء الله هذه الجنة فكانت في مشيئة الله تبارك وتعالى. فعلى كلا التقديرين يرد الأمر إلى الله ويشكر الله، ينسب النعمة إلى الله جل وعلا ويبرأ من حوله وقوته ليكون سببا لدوام هذه النعمة وزيادتها. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والله سبحانه وتعالى نسب القوة إلى العبد، إن خير من استأجر القوي الأمين، فلا تعارض بين نسبة القوة للعبد وبين نفسها في هذه الآية لا قوة إلا بالله. فالعبد تكون عنده قوة لكنها من عند الله، لا قوة إلا بالله، فأي قوة موجودة عند أي عبد من عباد الله فهي من عند الله تبارك وتعالى، من قوله تعالى لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه كلمة عظيمة أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها كنز من كنوز الجنة، في الصحيحين حديث أبي موسى رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، وفي لفظ على باب من أبواب الجنة، قلت بلى يا رسول الله، قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قالها العبد برئ من حوله وقوته. لا حول معنى الحول التحول، لا تحول من حال إلى حال أو مكان إلى مكان إلا بالله، ولا قوة على أي فعل مهما كان مهما صغر إلا بالله تبارك وتعالى. إذا من قالها معتقدا معناها برئ من حوله وقوته ونسب الحول والقوة إلى الله تبارك وتعالى، فيكون حريا أن يعان، أن يمده الله تعالى بعونه وتوفيقه. وذلك يشرع لمن سمع النداء، إذا سمع الحي على سعين يجيب لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا أستطيع أن أصلي إلا إذا عانني الله، أن المؤذن يدعو حي على الصلاة ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا أستطيع أن أتحول من مكاني ولا أن أؤدي الصلاة إلا بعون من الله تبارك وتعالى. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، وهذا في ما هذه الآية في أتباع الرسل الذين اختلفوا، آمن بعضهم وكفر بعضهم، فالله سبحانه وتعالى يخبر أن القتال وقع بمشيئته، وأنه لو شاء جل وعلا ما اقتتلوا، ولكنه سبحانه وتعالى شاء الاقتتال لحكمة بالغة لحصول الابتلاء والامتحان، يتبين المؤمن من الكافر، يبتلي الله تعالى المؤمن بالكافر والكافر بالمؤمن، ليعظم أجر المؤمن ترتفع درجته ويعظم شر الكافر ويزيد عذابه ويزيد عذابه. إذن هذا الأمر وقع بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولا يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئة الله جل وعلا، سواء كان يحب الله أم لا، فكفر كافر بمشيئة الله، وكل ما يقع في هذا الكون بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولكنه قد يشاء ما لا يحب من وجه لأنه يحبه من وجه آخر. فكفر الكافر هل هو محبوب لله ولا لا؟ ليس محبوب لله في الأصل، لكنه محبوب لله من جهة أخرى ولا لا؟ لأنه بوجود كفر الكافر يوجد الجهاد ومحبوب لله وذروة سنان الإسلام، يوجد الأمر المعروف والنهي عن المنكر وهو محبوب لله تبارك وتعالى. إذا كفر الكافر يشاءه الله لما فيه من أو لما ترتب عليه من الأعمال العظيمة المحبوبة لله تبارك وتعالى. وهذا جواب السؤال المشهور، كيف يشاء الله ما لا يحبه، كيف يشاء قدرا ما لا يحبه شرعا؟ والله سبحانه وتعالى هو الملك جل وعلا، هو المتصرف في هذا الكون، لا يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئته، فكيف يشاء وقوع ما لا يحب؟ نقول نعم لا يحبه من جهة لذاته، ولكنه يحبه من جهة أخرى، من جهة أخرى، طيب وجود إبليس وكفر إبليس هذا مبغوض لله، إبليس مبغوض لله وكفر مبغوض لله، ولكن الله تعالى أوجده وقدر عليه الكفر من أجل أن يوجد الابتلاء والامتحان. يعني بماذا يتبين الإيمان ويتمحص؟ يتبين ويتمحص بالابتلاء بالوسوسة بالعجز للشهوات. فإذا انتصر المؤمن على شياطين الإنس وشياطين الجن وثبت على إيمانه استحق دخول الجنة. يعني هذا يدل على صدقه وثباته وجهاده في ذات الله تبارك وتعالى. فإذا هذا هو الجواب، نقول لا يحب الله لذاته ولكنه قدره لما في معمور المحبوبة من وجه آخر. ولو شاء الله ما اختفى الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات أي الآيات الواضحات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. يعني كرر مرتين، لو شاء الله في الأول ما اقتتل الذين من بعدهم، ثم كرر ثاني. هل هذا تكرير محض ولا فيه معنى زائد؟ لا فيه معنى زائد. القتال الثاني يعني لو شاء الله ما اقتتلوا، الأول لو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، يعني لو شاء الله ما اقتتلوا أي ما اختلفوا كلهم صاروا على الإيمان، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. إذن هذا نفي القتال في الأول في أول الآية، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم أي ما اختلفوا ولا اقتتلوا، ثم ذكر الاختلاف وكرره ولو شاء الله ما اقتتلوا بعد الاختلاف، لو شاء لأبقاهم مختلفين بدون قتال، ولكن لو شاء أن يختلفوا وأن يقتتلوا. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ما يريد، الإرادة هنا هل الإرادة الشرعية ولا الإرادة الكونية؟ هنا المراد بها الكونية لأن جاءت في سياق المشيئة. ولكن الله يفعل ما يريد، ما يريده كونا يفعله جل وعلا. وقوله تعالى إن الله يحكم ما يريد، يحكم ما يريد، يحكم، هذه تصلح أن تكون الإرادة الشرعية وتصلح أن تحمل على الكونية. إن الله يحكم قدرا ما يريده كونا، لأن الحكم ينقسم إلى قسمين، حكم قدري وحكم شرعي. ويصلح أيضا نقول إن الله يحكم شرعا ما يريد أي ما يحب، ما يريد إرادة شرعية أي ما يحب. الله سبحانه وتعالى يحكم شرعا، يعني يحرم ويحلل ويأمر وينهى، ما يريد أي ما يحب، بغض النظر عن الوقوع من عدم الوقوع. فإحنا لا على الأمر الكوني أو الإرادة الكونية، فالحكم الحكم الكوني ولا بد أن يقع، ويحملنا على الحكم الشرعي فالإرادة شرعية وقد تقع وقد لا تقع. ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، الإرادة هنا الإرادة ليش؟ الكونية. من يريد الله كونا أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله كذلك إرادة كونية، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أي شديد الضيق، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لكن لو قال قائل هل لهذه الإرادة أسباب أم ليس لها أسباب؟ نقول لها أسباب. من يريد الله أن يهديه ومن يريد أن يضله، ما هي الأسباب؟ نقول بيّنها جل وعلا في آيات أخرى، يعني بيّن سبحانه أن المهتدي اهتدى بإرادة الله، وأن الضال ضل بإرادة الله وبتقدير الله ومشيئة الله، لأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله. لكن ما هي الأسباب؟ نقول مذكورة في آيات أخرى، مثل قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فينا جل وعلا أن الهداية لها أسباب، الله يهدي من يشاء بأسباب يتعاطاها العبد فتكون سببا لهدايته، حتى لا يتعلق الإنسان على القدر ويقول الله ما أراد أن يهديني، ويستسلم ويسترسل في الذنوب والمعاصي. لأن يقول الله جل وعلا يهدي من يريد، ولكنه سبحانه بين أسباب الهداية وأن من أخذ بها هداه الله، وهذا واضح في الرزق. والله تعالى هو الرزاق يبسط الرزق لمن شاء ويقدر، وجعل للرزق أسبابا، فمن عامل تعاطى الأسباب فإنه يرزق في الغالب. وكذلك قلة الرزق لها أسباب، فمن تقاعس تكاسل وأهمل قد يقل رزقه، مع أن ترتب الهداية على أسبابها أعظم من ترتب الرزق على أسبابه. قل لا، لأن الرزق أمور دنيوية، قد يكدح شخص ويعمل ويجتهد ولا يرزق، كلاهما امتحان، وهذا ليس فيه ظلم، أن هذه أمور دنيا، قد يكون خيرا للعبد ألا يرزق أو ألا يبسط له في الرزق ويصلحه الفقر. أما بالنسبة للهداية فهي خير محض على كل حال، الهداية والدين خير محض. إذا تعاطى العبد أسبابه صادقا فالله سبحانه وتعالى لا يخذله أبدا، لأن الدين خير على كل حال، فإذا تعاطى العبد أسبابه هداه الله. ولا يكتفي ذلك، قول تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى والذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا، وهكذا. وكذلك المقابل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، وهكذا. الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا بأسباب يتعاطاها العبد، ويضل من يشاء عدلا بأسباب يتعاطاها العبد. وقوله وجد واحسنوا إن الله، قوله كأنما يصعد في السماء، ذكر العلماء أن هذه من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بهذه الآية أن الذي يصعد في طبقات الجو العليا أنه إيش؟ يختلق ويضيق صدره. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الظاهرة التي لم تكتشف إلا في العصر الحديث بعد وجود وسائل الصعود إلى طبقات الجو العالية، الطائرات والمركبات ونحو ذلك؟ عرف أن الشخص كلما صعد مسافات عالية كلما قل الأكسجين وأحس بالاختناق. هذه مذكورة في الآية، النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها قبل وجود هذه الوسائل. من أين عرف ذلك؟ لا يمكن إلا أن يكون وحيا من عند الله تبارك وتعالى، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرفها بنفسه، أنه ما صعد الطائرات والمركبات الفضائية حتى يعرف هذه الظاهرة، ما اكتشفت إلا بعد مئات السنين بعد تطور هذه الوسائل. إذن هذه من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على نبوته وصدقه عليه الصلاة والسلام. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا في إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يحب عباده المحسنين ويحبونه، ففي إثبات صفة المحبة. وأهل البدع كما تعلمون ينكرون جميع الصفات، المعتزلة ينكرون جميع الصفات، والأشاعرة ينكرون يثبتون سبع صفات وينكرون بقيتها ويتأولونها. المحبة يقولون هي إرادة الثواب، هذا عندنا الشاعرة أن في صفة الإرادة يقول إرادة الثواب. المعتزلة يقول المحبة هي الثواب نفسه، لأنهم لا يثبتون الإرادة أصلا، ينكرون جميع الصفات، المحبة هي الثواب نفس الثواب. ولا شك أنه قال باطلة خالفة لظاهر النصوص، وليس مع من أنكرها دليل لا من نقل ولا من عقل، وقال إن العقل لا يدل عليها، والمحبة تدل على التجانس، أن الشخص يعني بالنسبة للمخلوق يحب من يجانسه، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فكيف يحب عباده ولا تجانس بينه وبينهم. كل هذا من خرافات العقول الفاسدة. وإذا أخبر الله عن شيء وجب الإيمان به وعدم الاعتراض عليه بهذه الآراء الفاسدة. ثم أيضا نقول في الواقع تجد أن الإنسان يحب من لا يجانسه، يحب سيارته، يحب بيته وهي جمادات، ويحب ثوبه، ويحب كذا أشياء من جمادات، وقد يكون بينه وبين محبة شديدة وهي ليست من جنسه. كذا قد يحب حيوانا، كم الإنسان يحب حيوانا ألفه وبقي مع السنين يكون بينه محبة، فهذا هذه أمور يعني شبه باطلة لا يجوز أن يعترض على النصوص مثل هذه الشبه الباطلة. الله سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين ويحبونه ويحبهم حبا عظيما. الله سبحانه وتعالى أخبر أنه اتخذ إبراهيم خليلا عليه السلام، اتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة ما هي؟ هي أعلى درجات المحبة، لأنها يقول تخللت القلب، تخللت القلب وسكنت كل جزء منه، يعني بالنسبة للمخلوق. فالخلة أعلى درجات المحبة، والله سبحانه وتعالى أثبتها لعبدين عباده، لمحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أعلى درجات المحبة أثبتها الله تبارك وتعالى، اتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، رواه مسلم. إذن محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، يحب الله تعالى محبة عظيمة لا يفوقها محبة، أعلى درجات المحبة. والمؤمنون لهم نصيب من هذه المحبة على حسب إيمانهم، وأعلى درجات الإيمان الإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان قسمان، إحسان في حق الله تبارك وتعالى، وهو الذي فسره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل عليه السلام، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والقسم الثاني إحسان في حق المخلوقين، حق الوالدين والأقارب وعموم المسلمين. فالإحسان هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا هو الإحسان، إحسان في حق الله وإحسان في حق عباد الله. من أدى أو قام بهذين الأمرين فإنه محبوب عند الله تبارك وتعالى. والمحبة لها شأن عظيم، ولذلك ادعى أناس محبة الله فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بآية المحنة، وهي آية عمران، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا من ادعى محبة الله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، كحال الصوفية يدعون محبة الله ويتنطعون ويتشدقون بذلك، وهم أبعد ما يكونون عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه محبة كاذبة. وليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ولذلك لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث سهل رضي الله عنه قال لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الصحابة رضي الله عنهم لم يناموا تلك الليلة، باتوا يذوقون ليلتهم أي يتحدثون أيهم يعطاها. لما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، يعني رجاء ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال كنت أتطاول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يراني، ولكنه قال أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى آخر حديث. وإذا حب الله سبحانه وتعالى عبدا كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيحين، إذا حب الله عبدا نادى جبريل عليه السلام إني أحب عبدي فلانا فأحبه، يحب جبريل عليه السلام ثم ينادي أهل السماوات إن الله يحب عبدا فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. إذا رأيت شخصا يحبه الصالحون فهذا دليل على حب الله له أنه محبوب عند الله تبارك وتعالى. قال تعالى مصداقا لهذا الحديث: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي ودا ومحبة في قلوب عباد الله الصالحين. ولكن لا عبرة ببغض الكفرة والفسقة، لا عبرة به، الكفرة يبغضون الصالح التقي ويحبون من هو على شاكلته، فذلك الفسقة يبغضون من ينكر عليهم ما عندهم من المنكرات، ويحبون من يطاوعهم على ما هم عليه. فالعبرة إذن بمحبة الصالحين من عباد الله، محبة الصالحين. فإذا رأيت شخصا يحب الصالحون ويثنون عليه خيرا فهذا دليل أو مؤشر على أنه محبوب عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق. لا شك أن المحبة تتفاوت تفاوتا عظيما، فحب الخلق إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعده إبراهيم، ثم الأمثل فالأمثل. المحبة تتفاوت تفاوتا عظيما، ومن ذلك الخلة لم تحصل للاثنين فقط، وما عداهم فهم يحبهم الله تبارك وتعالى لكن على قدر ما عندهم من الإيمان، ويبغضهم جل وعلا بقدر ما فيهم من المعصية. قد يوجد الحب والبغض في شخص واحد، حب الله على قدر ما فيه من الطاعة، وبغضه على قدر ما فيه من المعصية. وكذلك الواجب على المؤمن هكذا، أن لا يحب إلا لله، وأن يحب العبد على قدر ما عنده من الطاعة، ويبغضه على قدر ما عنده من المعصية. وهذا أمر متصور، أن بعض الناس قد يقول كيف يتصرف إنسان في المحبة، يعني المحبة أمر قلبي كيف يتحكم فيها؟ نقول إذا استقر الإيمان في القلب وامتلأ القلب بمحبة الله تبارك وتعالى فإنه بدون تكلف إذا رأى صالحا أحبه، وكلما رآه يزداد من الخير كلما ازداد حبه له، لأن القلب معمور ومبلون بمحبة الله جل وعلا. فإذا رأيت شخصا علمت أنه يصلي الليل تزداد حبا له، علمت أنه يصوم النوافل تزداد حبا له، علمت أنه يعمل معروفا عن المنكر تزداد حبا له، وهكذا. وبالعكس لو علمت أنه فعل معصية المعاصي فإن المحبة تقل وتبغضه بقدر ما فيه من المعصية. وأما الكافر فإنك تبغضه بغضا كاملا، لكن بالنسبة للعاصي المخلط تحبه بقدر ما فيه الطاعة، تبغضه بقدر ما فيه من المعصية. وأطيعوا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، هذه كل آيات في إثبات المحبة، صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وهي صفة عظيمة. وإذا علمها الإنسان، إذا علم العبد أن الله سبحانه وتعالى يحب بعض عباده ويبغض بعضا، فإنه يحرص كل الحرص على أن ينال محبة الله تبارك وتعالى، لأنه إذا أحبه الله أسعده في الدنيا والآخرة، وإذا أبغضه ربه أشقاه وأهلكه في الدنيا والآخرة. فالخير كله بيد الله تبارك وتعالى، فالسعيد من حاز ونال محبة الله تبارك وتعالى، والله تعالى سيسعده في دينه ودنياه وآخرته. ومن أبغضه الله فإنه سيهلك، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أي هلك، هوى أي هوى في النار وهلك وخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. إن الله سبحانه وتعالى بين الصفات التي تجلب محبته: الإحسان والعدل، وأقسطوا يعني اعدلوا، والعدل مطلوب في كل شيء، العدل في كل شيء، مع النفس، مع بحق الله تبارك وتعالى، مع النفس، مع الوالدين، مع الأقربين، مع عموم المسلمين، حتى مع الكفرة يجب على المؤمن أن يعدل حتى مع الكفرة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. فمثلا مع الكفرة لو قتل قتيل من الكفرة هل يمثل به؟ يقول لا، ما يجوز، يحرم التمثيل بقتل الكفار، مع أن نبغضهم أعداء الله، لكن الله تعالى نهانا عن التمثيل في جثثهم، فيجب أن نعدل معهم وأن لا نمثل في جثثهم. كذلك إذا قتلتم فأحسنوا قتله، إذا كان في أسيرهم كفار ورأى الإمام قتله فإنه يجب أن يعدل وأن يقتل قتلة حسنة، إذا قتلت فأحسن قتلة، لا يجوز أن يعذبه حتى الموت مع أنه كافر ووقع في الأسر وهو عدو لله، ولكن مع ذلك يجب العدل معه. وهكذا أهل الذمة إذا عاهدهم المسلمون على دفع الجزية يجب أيضا العدل معهم ويحرم ظلمهم. قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم معاهدا فأنا حجيجه يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح راحته الجنة. رواه البخاري. هذا يدل على أنه يجب العدل حتى مع الكفار، فكيف بالمؤمنين، كيف بالأقربين والوالدين ومن له حق. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يقولون يعني في فرق بين قسط وأقسط. قسط إذا نزعنا الهمزة صارت قسط. قسط بمعنى ظلم، بمعنى ظلم أو جار. وأقسط بمعنى عدل، فالهمزة قلبت المعنى، يسمونها همزة السلب. همزة السلب تسلب المعنى الأول تبدله بمعنى آخر. قسط. وأما القاسطون، وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا. قاسطون الجائرون الظالمون. وأقسط المقسط عكسه، فالهمزة تقلب المعنى. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذا في العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة وحلفائه، عاهدهم عليه الصلاة والسلام على وضع الحرب 10 سنين، ثم أمر جل وعلا بالوفاء. فما استقاموا لكم، يعني إذا لم يقدروا فيجب الوفاء لهم. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. الله تعالى يحب المحسنين والمقسطين والمتقين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص، وبالجملة يحب من أطاعه. ولكن هذه الصفات مذكورة للعناية بها، وليس معناه أنه لا يحب المصلين ولا يحب المصدقين ولا يحب الصائمين ولا يحب الحجاج والمعتمرين. فالله يحب كل من أطاعه، كل عبادة صاحبها محبوب إلى الله جل وعلا، ولكن هذه لتعظيم هذه العبادات على سبيل الخصوص، وليس الحب محصورا عليها. بل نقول كل عبادة أمر الله بها أو حث عليها فصاحبها محبوب إلى الله تبارك وتعالى. أما ذكر هذه فعلى سبيل المثال، على سبيل الأمثلة فقط، وأيضا لتعظيم هذه الأعمال، فإن من الأعمال الكبار ذكر على سبيل الخصوص لتعظيم أمرها. ما هي التقوى؟ إن الله يحب المتقين. المتقي هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله والطائب بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فإذا جاءت التقوى وحدها فإنها تشمل فعل الواجب وترك المحرم، وإذا جاءت التقوى مع البر والتقوى، تعاون البر والتقوى، صارت التقوى لترك المحرم والبر لفعل المأمور سواء كان واجبا أو مستحبا. إذن هذا معروف في اللغة أن الكلمات يختلف معناها بحسب السياق، حسب السياق. فالتقوى هي من الوقاية، تقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. إن جاءت مع البر، البر فعل الطاعات، صارت التقوى تتقي عذاب الله بترك معصيته والبر بفعل طاعته. إذا جاءت تقوى وحدها تشمل الجميع، مثل المغفرة والرحمة. إذا قلت ربي اغفر لي وارحمني، أتيت كلمتين معا، صارت المغفرة ليش؟ لمغفرة الذنوب، عدم المعاقبة على الذنوب، والرحمة حصول المطلوب. لأن العبد لا ينجو إلا بهذه الأمرين، أن ينجو من النار وفوز بالجنة. إذا قال رب اغفر لي وارحمني كان يقول اللهم نجني من النار وأدخلني الجنة، وإذا قال رب اغفر لي فقط شملت المعنيين، أن الله إذا غفر له تجاوز عن ذنوبه أين سيكون ماله؟ إلى الجنة. ولكن في الدعاء يشرع التفصيل، لأن مقام الدعاء يشرع فيه التفصيل، فالأولى يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني، وهكذا إظهارا للرغبة والفاقة والإلحاح على الله تبارك وتعالى، لأن الله يحب الملحين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه طهارة الباطن أي التوبة، والطهارة الثانية طهارة الظاهر. فإذا اجتمعتا طهر العبد ظاهرا وباطنا، فبالتوبة يطهر قلبه من أدران الذنوب وأنجاسها، وبالغسل والوضوء وإزالة النجاسات بالاستنجاء يحصل تطهير الظاهر والبدن، فيجتمع الطهارتان. والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، لأن النجاسات هذه أمور مستقذرة، وأعظمها نجاسة الذنوب والمعاصي، هذه النجاسة حسية وهي أعظم نجاسة فيه. والنجاسة الثانية إن هذه النجاسة معنوية، نجاسة القلب وهي أعظم نجاستين، والثانية نجاسة حسية وهي نجاسة البدن. فيجب على المؤمن أن يطهر ظاهره بالغسل إذا كان عليه جنابة، بالوضوء إذا كان عليه حدث، يغسل ثيابه إذا أصابت نجاسة، يستنجي من بعد قضاء الحاجة، وهكذا يجب عليه أن يطهر بدنه. ومن لم يطهر بدنه عذب، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن صاحب القبرين، قال أما أنهما يعذبان وما يعذبان في الكبير أما إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي باليمين، وأما الآخر فكان لا يستبرئ أو لا يستنزه من بوله، هذا لم يطهر ظاهرة. ونجاسة القلب أعظم، وذلك يقول عليه الصلاة والسلام إنما المشركون نجس، أي نجاسة معنوية، نجاسة معنوية ذاتية لا تطهر ولا تزول إلا بالإيمان. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا في إثبات صفة المحبة. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ما هي صفاتهم؟ ما هو سبب المحبة؟ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذا الجهاد محبوب إلى الله تبارك وتعالى، وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأن بنيان مرصوص. يحبهم ويحبون، بدأ بحبه جل وعلا، لأنها هي الشرف وهي المنقبة العظيمة والفوز العظيم. أما حب العبد لله هذا أمر سهل، وكل أحد يعرف الله يحبه، حتى المشركون يدعون محبة الله، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، لكنها ما تنفع. إذا أحببت الله تبارك وتعالى وأنت لا تطيعه فهذه المحبة وبال عليك ولا تنفعه. فليس الشأن أن تحب كما يقال، ولكن الشأن أن تحب. يحبهم ويحبونه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن هذا هو الطريق العام، يعني الآية الأول في أمثلة، والآية الأخيرة في السبيل والمنهج العام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لأن هذه تدل على أن كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام سبب لمحبة الله، سواء كان ظاهرا أو باطنا. اتباع هدي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في كل شيء. من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل له من محبة الله جل وعلا بقدر واتباعه لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذن الواجب على المؤمن أن تكون هذه غايته وهذا هدفه، أن يحرص في حياته على الوصول إلى محبة الله تبارك وتعالى ولو سخط عليه البشر. ولكن كثيرا من الناس والعياذ بالله يسارع في محبة المخلوقين، يتزلف للمخلوقين من المسؤولين والأمراء ومشابه أو الأغنياء من أجل أن ينال من دنياهم، فيعطي الدنية في دينه والعياذ بالله، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يتزلف إلى الحكام إلى الأمراء إلى الوزراء إلى كبار المسؤولين من أجل أن يعطوه شيئا من لعاع الدنيا، فيتزلف معصية الله تبارك وتعالى. يعني إذا علم أنهم يحبون حلق اللحية وينفرون ممن يلتحي حلق لحيته، إذا قيل لماذا قال يا أخي إذا التحيت ما أصل إلى المناصب، لأن هؤلاء ما يقدمون إلا الحليق، إذا رأوا الإنسان ملتحيا فإنهم ينفرون منه ولا يقدمونه، فيحلق لحيته من أجل أن يصل. إذا رفع ثوبه كرهوا فيسمن ثيابه، يقول الله إذا رفعت ثوبي قالوا هذا متشدد وهذا متطرف وكذا، فلا يمكنونه فيسمن ثوبه، يكذب يخون يغش يرتشي، يتمشى مع من حوله من المسؤولين من أجل أن يحبوه وأن يصدروا ويرفعوا. هذا والعياذ بالله التمس رضا الناس بسخط الله جل وعلا، حري أن يسخط الله عليه وأن يسخط عليه الناس. ومن يلتمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنس الناس، كما جاء في الحديث الصحيح كفاه الله مؤنس الناس. قد يؤذونه في البداية ولكن يجعل الله له فرجا ومخرجا، كما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام فهو الأسوة، لما صدع بالحق ولم يخف الله لومة لائم حاربه المشركون وآذوه، ولكن في النهاية كفاه الله مؤنتهم ونصره عليهم. وكذلك كل من اتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يأتي شيء من الأذى والمضايقة في أول الأمر، لكنه إذا ثبت وصبر نصره الله وجعل له فرجا ومخرجا فعله العاقبة الحميدة. ولكن بعض الناس والعياذ بالله ليس عنده صبر، إذا ابتلي من أول الأمر نكص على عقبيه ورجع. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بالشاكرين. فالواجب على المؤمن أن يثبت وأن يثق بوعد الله وأن يعلم أن هذا ابتلاء وامتحان سيزول عما قريب إذا ثبت واستعان بالله تبارك وتعالى. ولكنه إذا نكص على عقبيه فإنه والعياذ بالله سيخسر الدنيا والآخرة، حب أنه أعطي منصبا أو حصل على مال أو تزوج امرأة جميلة أو امرأة شريفة، ثم ماذا؟ سيشعر بالحسرة والألم وضيق الصدر، يذهب عنه لذة الإيمان وحلاوة الطاعة ويكون والعياذ بالله في وحشة، فالدنيا تنغصت، جاءه مال لكن فقد ما هو أعز من المال وألد من المال وهو السعادة والراحة والطمأنينة والفرحة والسكينة، حصل على منصب لكنه خسر ما هو أعظم من المنصب في الدنيا قبل الآخرة، لأنه دفع الثمن غاليا، دفع الدين، دفع دينه وسعادته في الدنيا والآخرة، دفعها من أجل عرض من الدنيا قليل. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الإمارة فنعمة المرضعة أن تدر عليه مالا وجاها، ولكن إيش وبئسة الفاطمة إذا فطم، يعني خرج من الدنيا وزالت عنه هذه الإمارة فحسابه عسير، لأنه أضاع دينه من أجل عرض من الدنيا قليل. واجب على المؤمن الثبات والصبر والمصابرة وعدم إعطاء الدنيا في دينه مهما كان، وإذا جاءه شيء من الأذى فليتذكر عذاب الله، أو الآن لا خيار له، إما أن يصبر على هذا الأذى الزائل عما قريب واليسير بالنسبة لعذاب الله أو يستعد لعذاب الله. ما في ثالث، إما هذا أو هذا، إما أن يستعجل الراحة في الدنيا فيشقى في الآخرة، وإما أن يستعجل الأذى ويصبر عليه من أجل أن يسعد وينجو في الآخرة، وقد يعجل له الفرج في الدنيا قبل الآخرة، وهذا هو الغالب على حكمة الله تبارك وتعالى، أنه يبتلي عبده ما شاء، ثم إذا رأى منه الصبر والثبات فتح عليه ويسر أمره ونجاه ونصره على من عاداه. حب أنه طال به البلاء ومات، لكنه يموت صابرا محتسبا ماسكا لدينه، ويفوز بسعادة الدار الآخرة وينسى ما حصل له من البلاء. تعرفون حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم، في الرجل الذي هو أتعس وأشقى رجل في الدنيا من أهل الجنة، يؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا من أهل الجنة يوم القيامة، فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك شر قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما رأيت شرا قط، وما مر بي بؤس قط. صبغة واحدة أنسته كل البؤس الذي مر عليه، مع أنه أبأس رجل، تستطيع أن تتخيل أبأس رجل عاش في هذه الدنيا، صبغة واحدة تنسيه كل شيء. يواجب على المؤمن أن ينظر في العواقب، وأن لا يكون قصير النظر ضعيف الهمة، يخور عند أول ضربة فيخسر الدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية، ويسأل الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو، نسأل الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا، إذا ابتليت فاصبر، ولكنك في السعة تسأل الله العافية وتتجنب أسباب الشر، تبعد عن المسؤولين وعن الأمراء وعن الحكام، لأنهم وإن أعطوك فإنهم يأخذون منك أكثر ما يعطونك. فالعاقل ينأى بنفسه عن المناصب وعن الأموال وأمور الدنيا التي فيها الخطر، يبعد عنها ليسلم له دينه. ومن دخل في هذه المضائق ووقع فلا يلومن إلا نفسه، أن هذه أخطاء. لذلك يقول بعض الحكماء: يا بني لا تكن رأسا. لماذا؟ فإن الرأس كثير الأفات، فكلما ارتفع المناصب والأموال والجاه كلما كان معرضا للخطر أكثر، أنه يكون في أمور كبيرة، مضايقات ومساومات وابتلاء، بخلاف الشخص المغمور الذي لا يعرف، إن هذا أمر سهل، لا أحد يبحث عنه ولا أحد يؤذيه ويساومه، في الغالب أنه في عافية وسلامة، يعبد الله حتى يأتيه اليقين. أما إنسان إذا كان من كبار المسؤولين فإنه لا يستطيع أن يتصرف بما يريد، بل يساوم ويفرض عليه الأمور ويضايق ويرغب ويرهب، إن أطاع أعطيه مزيدا من المناصب والأموال، وإن أبى يهدد بالفصل بالسجن بالأذى، فقد يعطي الدنيا في دينه، يستصعب الصبر على البلاء. لكنه هو الذي ورط نفسه في البداية، دخل في هذه المداخل الحرجة المحفوفة للمخاطر حتى هلك والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. وقوله: ورضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه الآية وما بعدها في إثبات صفة الرضا. وأهل البدع أيضا أنكروا صفة الرضا، وقالوا الرضا هو إرادة الثواب، مثل المحبة إرادة الثواب، هنا قال الرضا أيضا إرادة الثواب. هذا بالنسبة للأشاعرة، المعتزلة يقولون الرضا هو الثواب نفسه، وهذا خطأ، لأن الرضا شيء والثواب شيء آخر، المحبة شيء والثواب شيء آخر. إذا حب الله عبدا أثابه، فالثواب ثمرة المحبة وثمرة الرضا، وليس هو نفس المحبة أو الرضا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الآية الثانية في إثبات صفة الرحمة. إذن الرضا تقول صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، وهي من الصفات الفعلية التي يفعلها الله تبارك وتعالى متى شاء، فإذا شاء رضي عما يشاء من عباده، وإذا شاء غضب على من يشاء من عباده، وقد يجتمع الرضا والغضب في شخص واحد، قد يرضى الله تعالى عن هذا الرجل في وقت ويغضب عليه في وقت آخر. إذا طاع الله تبارك رضي عنه اليوم لأنه مطيع، ثم إذا انحرف وعصى الله سبحانه وتعالى يتبدل ذلك الرضا إلى غضب. فما دام أنه في الدنيا فإن الرضا والغضب والبغض قد يتقلب يحصل ويزول على حسب حاله. وأما الرضا الثابت هو رضا الآخرة، اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. إذا مات الإنسان والله راض عنه دام هذا الرضا ولا يتبدل أبدا، لأن الابتلاء انتهى ومات على حالة طيبة وعلى رضوان من الله. أما في الدنيا فإنه على حسب حاله، كم إنسان كان صالحا تقيا ثم انحرف وصار فاسقا أو كفر والعياذ بالله فتبدل حاله. وبالعكس قد يغضب الله على عبد ويبغضه في وقت من الأوقات ثم يمن الله عليه بالتوبة فيتبدل ذلك البغض إلى محبة ورضا. والعبرة بالخواتيم، فالختم له بالرضا فاز ودام رضا الله عليه، ومن ختم له بالغضب والسخط دام. ولكن إذا كان عنده معاصي وليس بكافر قد يموت والله ساخط عليه ثم يعذبه ما شاء ثم يرضى عنه، لأنه لا يقلد في النار كالذي يحلف بالله كاذبا. إن الله تبارك وتعالى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلقى الله وهو عنه معرض، وفي لفظ وهو عليه غضبان، لكن هذا الغضب بسبب كبيرة، فإذا أخذ جزاءه زال ذلك الغضب والإعراض وتبدل برضا ومحبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من يحبهم ويحبونه ومن رضي عنه ورضى عنه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.